أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الرابع: عدم تزيين المتاع ليرغب فيه الجاهل. هذا الكلام تتم لما تقدم من آداب التجارة. قد تقدم الكلام في الثلاثة أمور الأولى. يقول الرابع من الآداب: عدم تزيين المتاع ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية أخرى للزينة. أما تزيينه لغاية أخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة كبعض الأثاث الذي يستأجر للأعراس، هذا لابد من تزيينه مثلا، فلا بأس. وقيل هنا أن النصوص لم تشر إلى دليلا لهذا الحكم، لا يوجد في النصوص كما قيل ما يشير إلى هذا الأمر وهو كراهة تزيين المتاع. واضح؟ نعم، هذا تزيين المتاع لو دخل في عنوان الغش كما في بعض الصور فهو حرام، كما ما ورد النهي عن رش الخبار مثلا، بحيث يوهم المشتري بأنها ماذا، بأنها طرية مثلا، أو يعني عن التوقع قطفت، ربما بقيت 3 أو 4 أيام، لكن نتيجة الرش توهم المشتري بشيء. فإن كان من هذا القبيل بحيث دخل في عنوان الغش فلا شك ولا ريب في ماذا، في حرمته. وأما إذا لم يدخل في عنوان الغش فنحتاج إلى نص يثبت الكراهة في هذا المورد، وقيل بعدم وجود هذا النص الذي يثبت الكراهة في مجرد التزيين. يعني هنا لا يوجد هنا غش فيها بتاتا، راية ما هنالك أزينها ليرغب المشتري في شرائها، ليس فيها أي ستر لعيب. مثلا سيارة قديمة لكن ننظفها لتبدو جيدة وجميلة، هذا لا يوجد الغش، فإن المشتري يدرك تماما أنها قديمة. غاية ما هنالك هي تم تلميعها، والتلميع هذا لا يوجد شيئا من الغش كما هو واضح. وعليكم السلام ورحمة الله. فهذا يسترعي ماذا؟ يسترعي وجود دليل للقول بهذه الكراهة. لا، أنا ما وجدت، فأقول أنا بالنسبة لي لم أستقرأ الروايات وأبحث بحث سريع لم أجد أيضا، واضح. فلهذا أنا لا أريد أن أتبنى عدم الوجود، يعني لم أستقرأ استقراء تاما. نعم. الخامس: ذكر العيب الموجود في متاعه. يستحب ذكر ماذا؟ العيب. من الآداب ذكر العيب إن كان فيه عيب ظاهرا كان أم خفيا. ليش؟ للخبر. وهي الرواية رقم 22799. يرويها طبعا في هذه الموارد نحن لن نركز على السند باعتبار أن الحديث في ماذا؟ في الآداب والمستحبات، والرواية معتبرة على أي حال بناء على وثاقة النوفلي. يقول الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن الزكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع واشترى فليحفظ 5 خصال، وإلا فلا يشترين ولا يبيعن، فلا يشترين ولا يبيعن: الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى. شوف، من باع واشترى فليحفظ 5 خصال، كأنه فليحذر في قوة قوله فليحذر بقرينة السياق بقيته. يعني الرسول صلى الله عليه وآله يقول: من باع واشترى فليحفظ 5 خصال، يعني فليحذر من 5 خصال: الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى. هذه الرواية سنحتاج إليها في موارد أخرى أيضا، هي موارد لاحقة. فيتقي ماذا؟ يتقي كتمان العيب. وواضح أن كتمان العيب إن دخل في الغيش فهو حرام أيضا، وإن لم يدخل في الغيش فالرواية حينئذ تشير إلى كراهته ليس إلا. وهذا قد يصلح بالنسبة إلى الرابع أيضا، عدم تزيين المتاع، فإن تزيين المتاع قد يستقطن شيئا من الإخفاء الذي ليس بغش كتمانا لبعض العيوب. قد في بعض الحالات يعني يتصور كتمان لبعض العيوب من غير أن يستلزم غشا. على أي حال إن وجد مثل هذه الحالة فلا بأس. خب الخامس، ذكر العيوب أو ذكر العيب الموجود في متاعه إن كان فيه عيب ظاهرا كان هذا العيب أم خفيا. ليش؟ للخبر. طبعا إذا كان العيب ظاهرا فلا يعد غشا، أما إذا كان العيب خفيا فعادة يعد هذا ماذا؟ من الغش. للخبر. ولأن ذلك من تمام الإيمان والنصيحة أن تحب أخيك ما تحب لنفسك، فأنت لا تقبل بشراء السلعة التي فيها ماذا؟ عيب مثلا. فهذا إذا أيضا نصحت لأخيك فهنا أحببت له ما تحب لنفسك، ولأن ذلك من تمام الإيمان والنصيحة. وفيه روايات عديدة في نصيحة المؤمن، سواء كنت أنت البائع له أم غير، أم كان غيرك هو البائع. نصيحة المؤمن أمر مندوب. السادس، ترك الحلف على البيع والشراء. قال صلى الله عليه وآله: ويل للتاجر من لا وبلا، لا والله وبلا والله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، شوف حين لو نريد نطبق قاعدة القاعدة التي بني عليها بالنسبة إلى مراتب الشيخ الصدوق الجزمية، بدعوى أنه حينما يقول قال فهو جازم بالقول، مع أن هذا استعمال كثيرا ما يتسامح فيه. قال بالذات في مقام ذكر المستحبات ونحو ذلك، من باب إما من باب التسامح أو من باب أنه روية يعني، فيتسامح فيقول قال، والحال أنه لا يجزم بالقول. الآن ربما نطمئن أن الشيخ الصدوق هنا ليس بصدد، عفوا الشهيد الثاني هنا ليس بصدد ماذا؟ إثبات صحة الرواية. واضح؟ أدري الصدوق، لأن الكثير من روايات الفقيه كثيرا جدا الإرسال فيها موجود بشكل ملفت وملموس، وبعضها بعنوان روي عن الصادق، وبعضها قال الصادق أو قال رسول الله أو روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا. فهنا يفرقونهم بين البعض يفرق والبعض لا يفرق، يقول كل مراتب الصدوق معتبرة، البعض يفرق بين الجزمية وغيرها. أقول الظاهر عدم الفرق بين الجزمية وغيرها في عدم ماذا؟ في عدم الاعتبار. خب ويل للتاجر من لا والله وبلا والله، إشارة إلى ماذا؟ إلى الحلف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من باع واشترى فليحفظ خمس خصال. هذه الرواية اللي قرأناها بشيء من التصحيف، فليحفظ خمس خصال. على علم بأن هذه الرواية ضعيفة على مبنى الشهيد الثاني جزمان لوجود السكون لا أقل، مع ذلك يقول قال رسول الله أو قال صلى الله عليه وآله: من باع واشترى فليحفظ خمس خصال، وإلا فلا يشتري ولا يبيع. الربا والحلف وكتمان العيب والمدح إذا باع والذم إذا اشترى. نفس الرواية اللي قرأناها بشيء من التغيير في بعض الألفاظ. وقال الكاظم عليه السلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، أحدهم رجل اتخذ الله عز وجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين. واضح؟ ثم يشير الشهيد الثاني رحمة الله عليه إلى نقطة مهمة، يقول: وموضع الأدب الحلف صادقا. هذا هو من آداب التجارة، أن لا يحلف صادقا. وأما الحلف كاذبا فبعد ذاك الحرمة فيه واضحة، أما الكاذب فعليه لعنة الله كما تشير إلى ذلك جملة من النصوص. أما الكاذب فعليه لعنة الله. السابع المسامحة فيهما، الظاهر يعني في ذهني في نصوص فيها. طب السابع المسامحة فيهما يعني في البيع والشراء، لا يصير الإنسان شديد جدا، وخصوصا في شراء آلات الطاعات. هذه آلات الطاعات ما المراد بها؟ آلات الطاعات يراد بها تلك الأمور التي تشترى لأجل التقرب بها إلى الله عز وجل، ولها أمثلة كثيرة من قبيل الهدي في الحج أو العقيقة مثلا، واضح؟ أو مثلا الخاتم الذي يشترى مثلا للتختم والاستحباب مثلا، أو الكفن إذا إنسان أراد أن يشتري كفنا لنفسه مثلا لأنه يستحب شراء الكفن. هذه الأمور التي تقرب إلى الله عز وجل، وهذه بعد إذا تريد تعد لا تعد ولا تحصى كثرة. فهذه الأمور ماذا ينبغي للإنسان أن يكون سميحا في شرائها، لا يشدد بكم بالدانق، يعني يتعاون بالدانق ويماسك بالدانق. الدانق مثل الفلس الآن في زمننا، فإن هذا مذموم، وقد وردت في ذلك جملة من النصوص مثل الرواية رقم 22986 و84 أيضا محمد بن علي بن حسين بإسناده عن زياد القندي عن عبد الله بن سلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن حسين عليه السلام يقول لقهرمانه: إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتري ولا تماكس، واضح؟ وفي رواية أخرى عن جعفر بن محمد عن أبي عن أبائه في وصية النبي صلى الله عليه وعلى علي عليه السلام قال: يا علي لا تماكس في أربعة أشياء: في شرار الأضحية، الظهر في شراء الأضحية، شرار ما له معنى، في شراء الأضحية والكفن والنفمة والكراء إلى مكة. الأضحية الكفن واضح، النفمة فإنه أيضا ماذا يشتريها عادة أمير المؤمنين ليعتقها مثلا أو لتقديمه على أي حال، والكراء إلى مكة ونحوها أيضا. الرواية التي بعدها يقول: وخصوصا في شراء آلات الطاعات. إذن يكره ماذا؟ يكره المماكسة. إذن لازم كراهة المماكسة ماذا؟ استحباب ماذا؟ المسامحة وعدم التشديد في الشراء. المسامحة فيهما وخصوصا في شراء آلات الطاعات، فإن ذلك موجب للبركة والزيادة. وكذا يستحب المسامحة يعني في القضاء والاقتضاء. الظاهر أن المراد بالقضاء هنا السداد، والاقتضاء المطالبة بالسداد. إذا طالبت شخص بأن يسدد المبلغ مثلا فلا تشدد عليه في بالفلس، لا تشدد عليه بالفلس. أتذكر استأجرنا لشغلة يعني لإحدى الجهات الرسمية أو بإحدى الجهات يعني استأجرنا مكانا، وكنت القائم على الاستئجار، وكان المؤجر أجرنا بمبلغ ربما 75,000 وكذا. فبقيت عدة أيام، كان قبل نهاية الشهر، فاتفقنا على مبلغ لهذه الأيام فيه صار وفيه 250 أو 150 تومان هكذا. فبدأ بأخذها هي حتى لا نسقطها. على أي حال، والاقتضاء للخبر، وهي الرواية رقم 22968. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بارك الله على سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء. فالرواية تشير إلى ماذا؟ إلى الاستحباب في ذلك، وتشير إلى أن هذا موجب للبركة، بارك الله، دعاء من النبي صلى الله عليه وآله. الثامن تكبير المشتري ثلاثا وتشهده الشهادتين بعد الشراء. هذا أيضا فيه عدة نصوص، لكن الظاهر أن النصوص ليس فيها ماذا؟ الشهادتين. بحسب ما راجعت الوسائل، النصوص الموجودة في الوسائل لا تشير إلى الشهادتين إلا إذا كان هناك نصوص أخرى لم يدركها صاحب الوسائل. تكبير المشتري ثلاثا، أن يكبر ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتشهده الشهادتين بعد الشراء، وليقل بعدهما اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك. هذا الظاهر وليقل مو ورد هكذا، أنا ما سجلت رقم الرواية. أصبر الباب 22. على أي حال الباب رقم كم عندكم؟ الباب 42. خب لا مو باب 20، ناقصين الباب 20. خب في هذه الرواية طبعا وارد عدد روايات في هذا الباب، منها إذا اشتريت متاعا أو شيئا من متاعا أو غيره فكبر ثم قل اللهم إني اشتريته ألتمس فيه، ما في إشارة إلى الشهادتين أصلا. وبعض الروايات خالية عن الإشارة إلى التكبير، تشير فقط إلى استحباب الدعاء. على أي حال لا بأس بالإتيان بكليهما، وليقل بعدهما اللهم إني اشتريته. طبعا بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى بمعنى الاستخارة، تشير إلى بمعنى الاستخارة. شوف إذا اشتريت جارية فقل اللهم إني أستشيرك وأستخيرك، يعني إن كان لي فيها خير فاجعل الخير في شرائها، الاستخارة بمعنى طلب الخير. وليقل بعدهما اللهم إني اشتريته وألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه رزقا فاجعل لي فيه رزقا. وهناك نصوص أخرى أيضا تراجع في الوسائل. التاسع من هذه الآداب أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا، أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا. يعني ماذا أن يقبض ناقصا؟ يعني إذا أراد هو أن يستلم خلي ينقص من حقه لإبراء ذمته، وإذا أراد أن يرفع هو فليوزف في حق الآخر حتى ماذا يتأكد أيضا من براءة ذمته هو. نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة، الإشكال فيه واضح، فإن الجهالة لا تتحقق هنا، فإن الثمن والمثمن واضحين تماما. غاية ما هنالك ماذا؟ غاية ما هنالك أني أضيف، فليكن أنا أعرف بأن هذا الكيلو قد أضيف، ثم أضيف أضيف مقدارا لا أدري هو كيلو أم 5 كيلوات، هذا المقدار الإضافة مجهول بالنسبة لي، هذه الجهالة لا تضر. غاية ما هنالك أني وهبت للمشتري شيئا مجهولا بالنسبة لي، ما المشكلة في ذلك؟ هل هناك دليل ينصص على لزوم أن أكون عانبا بمقدار ما أبديه؟ واضح؟ أنا البائع وزنت له حنطة فأعطيته كيلو الحنطة وزرته بعد ذلك، هذه الزيادة لم أقدرها بالميزان، ما المشكلة في ذلك؟ تقول نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة، أقول حتى وإن أدى هذه الجهالة لا تضر في المقام، فإن هذه في قوة الهبة، والهبة لا يشترط ماذا؟ لا يشترط العلم بمقدارها بالنسبة إلى الواحد. أعطيتك مقدارا من الطحين مجانا لا أدري كم وزنه، هذا ما يضر، بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره تقريبا. ثم يقول ولو تنازع، يعني البائع والمشتري تنازعا في تحصيل الفضيلة، كل واحد يريد أن يعطي للآخر أكثر، يعني المشتري مثلا يريد أن يأخذ أقل والبائع يريد أن يعطي أكثر، قدم من بيده الميزان والمكيال. ليش؟ لأنه هو المخاطب بهذا الأمر، واضح؟ بأن يعطي، لأنه الفاعل المأمور بذلك زيادة على كونه معطيا وآخذا، لأنه الفاعل المأمور بذلك زيادة على كونه معطيا، الفاعل المأمور بذلك يعني النصوص وردت فيه مضافا إلى أنه هو المعطي وهو الآخذ، يعني يقولون أخذ، أنا أقول كل إجماع يصبح علي أنه معطي وآخذ، أما أنه هو المأمور يكون نشوف النصوص. خب العاشر، أن لا يمدح أحدهما سلعته ولا يذم سلعة صاحبه للخبر المتقدم وغيره، الرواية التي قرأناها الحمد، إذا في الرواية الحمد مو المدح، هي هم نقلها بالمدح، لكن في الرواية الحمد إذا باع والذم إذا اشترى. واضح؟ أن لا يمدح أحدهما سلعته ولا يذم سلعة صاحبه، ليش؟ للخبر المتقدم وغيره. ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشمل على الكذب فلا بأس، ذمها بما لا يشمل على الكذب، مثلا يريد أن يبيع دابة فيقول هذه الدابة بطيئة، وهو كان ولم يكن كاذبا في قوله هي بطيئة، واضح؟ فلا بأس. الحادي عشر، ترك الربح على المؤمنين. قال الصادق عليه السلام: ربح المؤمن على المؤمن حرام إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم فتربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة تربح عليهم وارتقوا بهم. هذه فيها عدة يعني مطالب هنا، أساسا مقدار هنا النهي عن الربح مطلقا، ولا تبقى سوق. كثير من التجار إنما يبيعون الأمور الزهيدة، دينار دينارين لا تبلغ 100 درهم، فإذا التزمنا أنه مثلا ما باع بهذا المقدار لا يجوز، لا يربح. أقول لعل الرواية تشير إلى الربح، أقول يحتمل يعني أنها تشير إلى الربح بالمقدار الذي يزيد على المؤن. أساسا لاحظت أخذ مقدار القوت أو جعلت أجرة العمل، وكأن هذا التاجر له كسب له عمل، هذا العمل لم تعتبر بإزائه ما بإزائه ربح. أقول يحتمل أن النصوص ناظرة إلى هذا الأمر. مسكين الآن أصحاب الدكاكين، إذا تقول لي لا تربح إلا إذا شخص اشترى منك ب100 درهم، يبند المكان ماذا؟ ما تمشي سوق أصلا، فتريد تكون واقعي، لا تمشي سوقه أصلا، ليس له أي ربح. واضح؟ يقول ربح المؤمن على المؤمن حرام. أقول الربح، لعل المراد بالربح هنا في الرواية الربح بالمقدار، يعني استثنت الرواية مقدار ما هو بإزاء كسب الإنسان، يعني نفس عمل الإنسان جعلته في مقام رأس المال مو في مقام الربح، في مقام رأس المال لا في مقام الربح. يقول ربح المؤمن على المؤمن حرام إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم تربح عليه قوت يومك، أو يشتريه، وإن كان هذا تربح عليه قوت يومك بعد الاحتمال الأول يعني، أو يشتريه للتجارة تربح عليهم وارتقوا بهم، تربح عليهم وارتقوا بهم، يعني لا يكون هم الربح ماذا؟ فاحش كما ربما يفعله البعض، يشتري بدينار ويبيع بدينارين أو 3 إلا مع الحاجة، فيأخذ منهم نفقة يوم له ولعياله موزعة على المعاملين، مو من كل واحد يأخذ ربح يوم، لا توزع على كل المشترين يعني. في ذلك اليوم مع انضباطهم، وإلا ترك الربح على المعاملين بعد تحصيل قوت يومه. إذا ما ينضبطون يقدر 5 أو 10 فيأخذ الربح منهم، ثم ما زاد عن ذلك ماذا؟ لا يأخذ عليهم مثلا. وإلا ترك الربح على المعاملين بعد تحصيل قوت يومه، كل ذلك مع شرائهم للقوت إذا كانوا يشترون للأمور الغذائية أو الأمور التي يحتاجونها في معاشهم ونحو ذلك. كل ذلك مع شرائهم للقوت. أما للتجارة فلا بأس به مع الربح كما دل عليه الخبر. الخبر ما قيده إذا كان الشراء للقوت. شوف، قد يشتري الإنسان شيئا ليس لقوته، كما لو اشترى ثيابا فإن الثياب لا يطلق عليها منها قوت وإن كانت للاستعمال. يعني عندنا 3 حالات: شراء للقوت، والشراء لبقية الحوائج التي يحتاجها الإنسان، والحالة الثالثة شراء للتجارة. واضح؟ الرواية إذا كنا نحن الرواية التي نقلها الشارح، فالرواية في فقرتها الأولى أعم، يعني كل ما ليس للتجارة سيكره فيه الربح حتى وإن كان ثيابا ونحو ذلك. أما للتجارة فلا بأس به مع الربح كما دل عليه الخبر. الثاني عشر. لا شيخنا، الآن أسألك سؤالا، الآن هذا الكتاب الذي تشتريه قوته؟ شيخنا تغير معنى القوت، نتغير المعنى. احنا كلامنا أقول عندنا نحوين من التجارة: الحوائج، أن يشتري الشخص لحوائجه لاستعماله أو استعمال عائلته، هذه حالة. الحالة الثانية أن يشتري ليبيع ويربح هو. نوعين أم لا؟ النوع الأول تارة يكون الشراء قوتا طعاما ونحو ذلك، وتارة يكون لا، ليس بقوت. هذا هو القوت منصرف إلى الأكل، يعني ما يتقوت.
الآن الشيخ جاء بهذا الحكم وهو أنه ترك الربح على المؤمنين إلا مع الحاجة.
الشيخ شهيد ثاني.
نعم. لا مع الحاجة شهيد أول. لا مع الحاجة بيأخذ
منه. بس حكم عبارة شهيد الأول والثاني.
الحين نبغى الحكم بشكل عام كحكم بالأربعة عبارة. لا مع الحال،
لأن الرواية تتكلم عن معنى غير ليشير الشهيد الأول. واضح. وهذا ما استشهد به الشهيد الأول، استشهد به الشهيد الثاني وغير في، إذا تكون عبارة الشهيد الثاني مختلف عن حتى عن كلام الشهيد الأول. خب، الثاني عشر: ترك الربح على الموعود بالإحسان بأن يقول له هلما أحسن إليك. إذا أنت وعدته بالإحسان ثم تتربح عليه، هذا خلاف الإحسان. هو يتوهم أنك بهذا البيع تحسن إليه في حين أنك ماذا؟ تتربح عليه. إلا إذا كان المستفاد من هلما أحسن إليك يعني أربح فيك قليلين، كما لعله المنصرف، يعني أني لن أخذ منك إلا الربح القليل، فهذا نحو إحسان. هلما أحسن إليك، فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح عليه. قال الصارخ عليه السلام: إذا قال الرجل للرجل هلما أحسن بيعك، يحرم عليه الربح. والمراد به هنا الكراهة المؤكدة، مو الحرمة الاصطلاحية، للاتفاق على عدم الحرمة في مثل هذه الموارد رحمه الله. خب، الثالث عشر: ترك السبق إلى السوق والتأخر فيه. يكره أن الإنسان يكون أول من يدخل السوق وآخر من يخرج من السوق، بل يبادر إلى قضاء حاجته ويخرج من السوق، لا يبقى في السوق. ليش؟ لأن السوق مأوى الشياطين، كما يستفاد من بعض النصوص، كما أن المسجد مأوى الملائكة، فيكون على العكس. في المسجد يكره ماذا؟ يستحب المبادرة والوصول إلى المسجد أول الناس والخروج آخر الناس، فيكون على العكس من السوق. ولا فرق في ذلك بين التاجر وغيره، ولا بين أهل السوق عادة وغيرهم. كل إنسان، ماذا؟ الرواية مطلقة تشمل كل إنسان. ما علي أغدو إلى عزك، لكن تدخل أول الناس وتخرج آخر الناس، الرواية ما تشير إليها البعض. الغدوة والصباح. نعم فليكن من الصباح، لكن هذا لا يقتضي أن تكون أول الداخلين وآخر الخارجين.
آخر ما تقتضي، أما أول
حتى أول الداخلين هذه لا تقتضي، يغدو إلى يعني إلى الصباح، لا تتأخر إلى الضحى والمساء مثلا، هذه لا تقتضي أكثر من ذلك. الوارد في الرواية تراه أن يكون أول الداخلين وآخر الخارجين. خب الرابع عشر، ترك معاملة الأدنين وهم الذين يحاسبون على الشيء الأدون أو من لا يسره الإحسان ولا تسوءه الإساءة. حط ما قال أيضا يقول أو من لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. هذه ثلاث معاني ذكرها الشارح، لماذا للأدنين للأدنين أو الأدنين ظهر الأدنين أصح، والمحارفين بفتح الراء والمحارفين وهم الذين لا يبارك لهم في كسبهم. قال الجوهري في الصحاح، قال الجوهري رجل محارف بفتح الراء أي محدود محروم، وهو خلاف قولك مبارك، عكس المبارك المحارف. وقد حورف كسب فلان إذا شدد عليه في معاشه، كأنه ميل برزقه عن حرف رزقه عن. والمؤسين أي ذوي الآفة والنقص في أبدانهم. ليش يكره معاملة هؤلاء؟ للنهي عنه في الأخبار، للنهي عنه في الأخبار، معللا بأنهم أظلموا شيئا. عارف ان دلين تكون قلوبهم ماذا؟ قاسية، نتيجة ربما نتيجة بعض ماذا؟ بعض هذه الآفات التي أصيبوا بها تكون قلوبهم ماذا؟ قاسية، فهذه الخسوة تنتج ماذا؟ خسوة معاملتهم لك، معللا بأنهم أظلموا شيئين. والأكراد أيضا للحديث عن الصادق عليه السلام، معللا بأنهم حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء. خب هاي الرواية خلنا نشوفها، الرواية 22879. عدنا عليها عدة تعليقات. الرواية يرويها الكليني عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عمن حدثه عن أبي الربيع الشامي. هذا السند الأول. في رواية اللي بعدها أيضا يرويها صدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي، وسنده إلى أبي الربيع الشامي، والده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن الحكم بن رباط، عن أبي الربيع الشامي. وكلا الروايتين ضعيفتي السند. بنجي لمثل الروايتين بس احنا بنشير الى ضعف السند. فكلتا الروايتين يرويهما ابو الربيع الشامي، وهو ممن لم يوثق ولم نجد طريقا لتوثيقه، هذا اولا. ثانيا في سند الرواية الاولى ايضا ارسال عمن حدثه، وفي سند الرواية الثالثة وقع الحكم بن رباط وهو ايضا ممن لم يوثق. فلو غضبنا عن وثاقة أبو الربيع الشامي الذي هو الراوي المباشر فإن الرواية أيضا لا تكون سندين. خب نجي إلى المثل، مثل الرواية، الرواية الثانية هذا مثلها، لا تخالط الأكراد فإن الأكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء. هذه الرواية، الرواية الأولى عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال فقلت إن عندنا قوما من الأكراد وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم. فقال يا أبا الربيع لا تخالطوهم فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم. أقول كلتا الروايتين لا تدل على كراهة مبايعة الأكراد كمثل، فإن أقصى ما تدل عليه كراهة المخالطة معهم، متفقين؟ والكلام هنا في آداب التجارة يعني في المعاملة والبيع والشراء، في حين الرواية ماذا؟ الرواية الثانية قال لا تخالط الأكراد فإن الأكراد حي من الجن كشف الله عنه الغطاء. الرواية الأولى سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت إن عندنا قوما من الأكراد وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالفهم ونبايعهم. يسأل عن شيئين المخالطة والمبايعة. الإمام ما يجاوب عن المبايعة، يجاوب عن ماذا؟ عن المخالطة ويؤكد عليها. يقول يا أبا الربيع لا تخالطوهم فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم. مرتين يشير إلى المخالطة مع أن السؤال عن المخالطة وماذا؟ والمبايعة. ليش يا إخوان؟ لم سكوت الإمام عن المبايعة مع أن السؤال كان موجها إليه؟ لماذا؟ ما الملازمة؟ أنا لا شيخنا، لا شيخنا، لا توجد ملازمة بين المخالطة والمبايعة. ما الملازمة؟ وجه الملازمة هذا أشتري منك شيئا ولا أخالطه. المخالطة هناك سوق للأكراد موجود على جنب وأذهب وأشتري منها. من يقول أن هذه مخالطة؟ إذا كان ذهاب وإياب بشكل مستمر بحيث يسبب احتكاك شديد، مجرد أن أشتري من شخص ما يقال أني خالطته. تأمل شيخنا. لا لا شيخنا في حتى أمول. على أي حال، على أنه الأكراد هنا، ما المراد بالأكراد؟ هنا ذكروا عادة يذكرون بأن الأعراب والأكراد ليس المراد بالأعراب هم خصوص العرب الذين يسكنون البادية مثلا. طبعا الكلام لم يتطرق هنا إلى الأعراب، لكن أنا أريد أن أنبه على نفسه، الأعراب ليسوا هم من يسكنون البادية من العرب، بل مطلق من يسكنون البادية ولو كانوا في منغوليا مثلا. واضح؟ من يسكنون البادية والخيام يقال لهم ماذا؟ أعراب. ومن يسكنون الجبال يقال لهم ماذا؟ أكراد. سواء كانوا من هذا القوم المعروفين الآن بالأكراد أم لم يكونوا من هؤلاء القوم. واضح؟ فإن الأكراد أعام، يعني الأكراد في الاصطلاح اللغوي هم من يسكنون الجبال، أعم من أن يكونوا هؤلاء الذين يشار إليهم كاصطلاحنا الآن بالنسبة إلى العجم. نطلق لفظ العجم مثلا في مناطقنا ويرادهم الإيرانيين، مع أنه ليس الحال كذلك، بل العجم هم كل من ينطق بغير العربية. واضح؟ في قبال العرب يعني، فيطلق على الإنجليز ويطلق على الأفارقة مثلا، الهنود ونحو ذلك. على أي حال معللا أو معللا بأنهم حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء، أقول لعل وجه النهي عن المخالطة قلة التدين في من يسكنون الجبال أو من يسكنون الصحاري أو نحو ذلك، ونهي فيه أيضا عن مخالطتهم. وأهل الذمة قلنا الرواية صريحة النهي عن المخالطة، وأما النهي عن المبايعة ففيها تأمل. وأهل الذمة للنهي عنه أيضا، النهي عن مبايعة أهل الذمة، هل يتعدى إلى غير أهل الذمة؟ إن تمت الأولوية هنا فلا بأس، وأما إذا لم تتم الأولوية كما لعله الأقرب لا ندري ما النهي عن المخالطة، ربما بهدف ضغط عليهم. لا ندري لماذا النهي عن مبايعة أهل الذمة، عفوا لا ندري وجه الأولوية هنا حتى نشمل، عفوا لا ندري ما هو وجه الحكم حتى نشمل الحكم إلى غير أهل الذمة. وأهل الذمة للنهي عنهم ولا يتعدى إلى غيرهم من أصناف الكفار غير أهل الذمة. طبعا هنا مجال للأخذ والرد، فإنه لم يرد النهي عن مبايعة أهل الذمة حسب الظاهر بعنوان أنهم أهل الذمة، بل ورد النهي عن مبايعة اليهود والنصارى بعنوان اليهود والنصارى، أهم من أن يكونوا أهل ذمة أم لا. وفي بعض الروايات المجوس. ولا يتعدى إلى غيرهم من أصناف الكفار للآصل. أقول هذا الكلام متين لو كان الوارد في الرواية هو ماذا؟ هو عنوان أهل الذمة للآصل والفارق. وش الرواية؟ يشارك الذمي شيء ما علي، هذا شيء غير أن أشتري وأبيع منه. شوف أنا أشارك يباضعه، شوف يباضعه يعني يعطيه شيئا يتجر به مثل المضاربة، ما فيها إشارة إلى البيع مع أهل الذمة شيخنا. ولا يتعدى إلى غيرهم من أصناف الكفار للأصل، فإن الأصل عدم ماذا الكراهة ما لم يثبت دليل. والفارق، الفارق يشير إلى أنه لا تقول الأولوية، نحتمل وجود ماذا الفارق، وهو وجود أمر خاص. ويحتمل أن يكون المراد هو الفارق هو ماذا، هو أن الفارق هنا وجود نص وهناك عدم وجود نص، يحتمل أيضا. وذوي الشبهة في المال كالظلمة أيضا يكره ماذا مبايعة الظلمة لتريان شبههم إلى ماله، فإن هذه الشبه تسري من مال الظالم إلى مالك. كانت الشبهة، كان مال الظالم مورد شبهة، فصار مالك أيضا مورد شبهة. الخامس عشر سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.